بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 24 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أنهينا في الدرس السابق الذكر الثالث من الأذكار التي يقولها المصلي بعد الرفع من الركوع، والتي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نبقى في هذا الدرس مع الذكر الرابع من هذه الأذكار، أذكره وما يتعلق به من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الرابع من أذكار الرفع من الركوع، أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية قبلها عنه في مسلم إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الحديث أكرره مرة أخرى لنقف بعدها مع فوائده. حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الإمام مسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد. متى كان يقول ذلك؟ بيّنت الرواية اللي ذكرتها أنا الآن الثانية اللي هي عند مسلم، إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع. وذلك العلماء بيخرجوا هذا الحديث في باب الأذكار اللي بعد الرفع من الركوع، الأذكار اللي بعد الرفع من الركوع التي يقولها عند الرفع من الركوع. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. فوائد هذا الحديث: أولا، قوله اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض، تقدم معنا في الدرس السابق أن حمد الله تعالى ثناء عليه بجميل صفاته وإحسانه لعباده وكثرة نعمه وآلائه. ما يميز هذا الحمد أنه حمد كثير، كأن المصلي يستحضر كثرة هذه النعم وهو واقف بين يدي الله تعالى، فناسب أن يكون الحمد لائقا بتتابع ودوام وكثرة النعم. والحديث هذا فيه تصوير بديع لهذا الحمد، أنه ملء السماوات والأرض، يعني كأنه جسم ملأ السماوات والأرض، وكأن قائلها حريص على ثواب عظيم كثير. وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الحمد الذي هو لك يا ربي لا حدود له، هذا الحمد يبلغ ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي مما يعلمه العبد ومما لا يعلمه من عظيم خلقك، من عظيم خلق الجنة والكرسي والعرش. ثالثا، قوله اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، هذا دعاء، دعاء يقوم على سؤال العبد ربه أن يطهره من الذنوب وأن يغفر له ويتجاوز عنه، فإن الذنوب أعظم سبب للحرمان من الخشوع والقبول. فمباعدة الخطايا عن صاحبها وتنقيته منها وغسله منها، هذه يا جماعة علامة قبول توبة العبد وعلامة لصدقه فيما يدعو. لما تقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد تستحضر ذنوبك وصار في صدق الآن، هذه علامة على أنك تحمل قلبا حيا لا ميتا. صاحب هذا الذكر يدعو ربه أن تزول آثار الذنوب بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. ثم إن الثواب أو إن الذنب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية، هذا بده يكون في غاية النقاء، ذنب بعد لاحظوا ثلج وماء وبرد، يعني شوفوا خاصة الثلج والبرد هذان ماءان لم تمسهما الأيدي، نزلا من السماء يعني لم يمتهنهما الاستعمال، فكان تطهيرهما مختلفا، تطهيرهما مختلفا. ثم تأملوا يرحمكم الله دقة الألفاظ في هذا الدعاء، دقة الألفاظ تشعرك بأن الداعي ربه في الصلاة يريد أن يتخلص من حمل الذنوب الذي هذه الذنوب التي جاء بها إلى الصلاة، لأنك بتقول طهرني بالثلج والماء والبرد، وبعدين بتقول اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني باختصار تريد أن تتخلص من حمل الذنوب، من نظرات، من كلمات، من سماع، من غير ذلك. يريد أن يعينه الله في اجتناب الحرام، ثم يريد هذا الداعي أن يغفر الله له ذنبه ويمحو أثره. ومثل هذا، والله مثل هذا الذكر يلزمه قلب يتلذذ به. إياك إياك أن تكون ثمة غفلة في محل هذا الذكر، لأن هذا الذكر فيه رجاء من التخلص من الذنوب وأثرها. من لطائف كلام أهل العلم قولهم يحتمل أن يكون في هذه الدعوات يعني إشارة إلى الذنوب التي يعني تحوي أزمنة الحياة كلها فيما مضى في الواقع، وأيضا كذلك في المستقبل. لأنك تقول يا رب جنبني، باعد بيني وبين الذنوب، اغسلني من الخطايا. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بتوبة النصوح، وأن يغسلنا وإياكم من الذنوب ومن الخطايا، يتقبل منا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.